حروف القرآن إلى من بعدهم بإتقان ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
وأهلا ومرحبا بكم مشايخنا وإخواننا الكرام، أنتم على موعد مع الملتقى 14 والذي هو بعنوان المنهجية العلمية في دراسة الشاطبية. وخير بداية لهذا الملتقى آيات من كتاب الله يعطر بها مسامعنا فضيلة الشيخ المقرئ صابر بن عبد الحكم، القراءة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة
الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم.
الله عليك ما شاء الله.
شكرا لفضيلة الشيخ على هذه القراءة العطرة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما يقدمه في
خيره وأن يفهم عنه ويفتح له الآذان والقلوب. ونشكر مؤسسة جامع الملك خالد الخيرية ومركز الملك خالد الإرشادي على ما يقدمون من جهود وما يبذلون من أموال ومن جهود في خدمة القرآن عامة وهذه المقراءة خاصة التي غدت بحول الله تعالى يعني ذات مناشط متعددة حتى إنه من البشارات أن قناة أهل القرآن طلبت يعني توقيع يعني ما يشبه بمذكرة تعاون وشراكة مع المقراءة بأن تأخذ المواد التي تقدم في هذه المقرأة وبالفعل قد يعني ربما بعضكم تابع فعاليات الملتقى أو اليوم القرآني الثاني اللي كان عن الوقف والابتداء كان فيه 4 مشايخ وفقرات وأيضا كان مذاع خلال الشهر هذا المنصرم أو الذي نحن فيه يعني في أواخره الدورة التطبيقية على أصول الشرطبية التي أقيمت هنا في هذه القاعة على مدار 3 أيام متفرقات ويعني أخذوا كثيرا من المواد وإن شاء الله تنشر. من المبشرات أيضا إن شاء الله نتفاءل بأن المشروع الصوتي اتسام يخرج إن شاء الله لعله في بداية العام الدراسي القادم يكون انتهى بإذن الله تعالى. والبشارة الثالثة هي أنه إن شاء الله هناك يوم علمي قرآني اللي هو اليوم العلم القرآني الرابع سيقام السبت بعد القادم اللي هو بتاريخ 13 رجب ويحضر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صالح عبيد ويعلق على كتاب أخلاق حملة القرآن للإمام الآجري وهو كتاب مهم لطلبة العلم عامة ولأهل القرآن خاصة كلنا يحتاجه ونحرص من الآن على ترتيب أمورنا على حضوره ودعوة طلبة العلم عموما وطلبة القرآن خاصة والمشايخ ومدرسي الحلقات والمهتمين بشأن القرآن عامة لحضور هذا اليوم القرآني الرابع. وطبعا أنتم بحضوركم ومثابرتكم ومتابعتكم لمناشط المقرأة وحرصكم الدائم يعني تقدمت هذه المناشط وتنوعت ويعود بعد الله بعد فضل الله عز وجل للإخوة الذين ثابروا وتعبوا ودائما يتابعون مناشطنا ولا ننسى كذلك الإخوة الذين في الإعداد وفي الترتيب وفي التخطيط وفي التنفيذ وهم كثر ترون بعضهم وبعضهم وبعضهم لا ترونهم نسأل الله أن يجزي الجميع خيرا وأن يجزي للجميع الأجر والمثوبة وأن يتقبل منا ومنكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاك الله خيرا.
شكرا لفضيلة شيخنا على هذه الكلمة الترحيبية ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما يقدمه في خدمة القرآن وأهله في ميزان حسناته.
أمين يا رب.
أيها الأخوة الكرام ننبه عنايتكم إلى أن فضيلة الشيخ سيتوقف قبيل صلاة المغرب 10 دقائق ثم ينتقل للراحة قبيل صلاة المغرب، فنأمل منكم الالتزام بالمقاعد والعودة إليها بعد الصلاة مباشرة. أيها الإخوة الكرام، المنهجية العلمية في دراسة الشاطبية لا أجد مقدمة بين يدي هذه المحاضرة أفضل من مقولة الإمام ابن الجذري رحمه الله: لقد رزق هذا الكتاب من الشهرة والقبول ما لا أعلمه لكتاب غيره في هذا الفن. بل أكاد أن أقول وما زال الكلام للإمام الجذري رحمه الله ولا في غير هذا الفن. وقال أيضا: ومن وقف على قصيدته علم مقدار ما آتاه الله في ذلك. يحاضرنا في هذا اليوم شيخ معروف لديكم بعلمه وإتقانه، إنه فضيلة الشيخ المقرئ محمد عصام القضاء، عضو هيئة التدريس بقسم القراءات بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما يقدمه الشيخ في ميزان حسناته، وأن يسدد لسانه وأن يوفقه، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله على مائدة القرآن وعلى مأدبة الله. إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا مأدبته. وعلماؤنا يقولون وردت بأمرين، بروايتين: مأدبة ومأدبة، وفي كل خير. أما المأدبة فهي ما يأتدب الإنسان به أن يتزود، والمأدبة ما يتأدب به، وكلا الأمرين في القرآن موجود، فهو زاد لأرواحنا وأدب لأخلاقنا. أدبني ربي فأحسن تأديبي، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المأدبة والمأدبة في هذا اليوم الماتع المبارك في هذه المقرأة، أجدني بداية عاجزا عن الشكر لهذه المقرأة لما أولوني من هذه اللحظات التي ألتقي بها أهل القرآن. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزيهم خير الجزاء عني وعنكم، وأن يجزي القائمين على هذه المقرأة خير ما يجزي عبدا عن عبد، وأن يجزيهم خير ما يجزي عبدا عن كتاب الله سبحانه وتعالى، لقيامهم بما يقومون به من إقراء وتعليم لهذا الكتاب الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أيها الإخوة الأحبة، هذا اللقاء في هذه السويعة من الزمن حقيقة فيه كثير من الأمور التي أسأل الله أن يتسع لها الوقت وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا وأعمارنا. لما طلب الأحبة مني في هذه المقرأة أن أتكلم عن الشاطبية، قلت: ومن أنا حتى أتكلم عنها؟ ولكنه جهد مقل، ولكن هذا الأمر الذي أكرمني الله عز وجل به ومن خلاله بصحبة هذا المتن منذ ما يزيد على 33 أو 34 عاما، يوم أن كنا في مرحلة الطلب في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة على ساكنها أزكى صلاة وسلام في كلية القرآن، وبدأنا رحلتنا مع الشاطبية منذ ذلك الحين في بداية 1399 هجرية. هذه الصحبة المباركة لهذا الكتاب تدرجت حقيقة، ولا حرج أن أذكر بعض التدرجات فيها، بالمرحلة الطلب الأولى وحفظ المتن، إلى عرضه على مشايخنا الكرام الأفاضل، منهم من قضى ومنهم من ينتظر، أسأل الله أن يرحم من قضى وأن يحفظ من بقي، ثم الانتقال إلى مرحلة التدريس، تدريس هذا المتن وشرحه لطلبتنا وتلقي الطلبة لهذه القراءات السبع ثم الثلاث التي في الدرة العشرة من طريق الصغرى. هذه مرحلة. المرحلة الثالثة انتقلنا بها من خلالها أو رابعة إلى شرح هذا المتن، وأكرمني الله عز وجل بشرحه في قناة المجد العلمية بمئة وخمسين حلقة تلفزيونية، كانت توفيق الله. أولا وأخيرا وليس لي فيها قيد أنملة في الاجتهاد أو الطلب، هي كلها من الله وإلى الله سبحانه وتعالى، بالترتيب والتدريب والشرح وما إلى كله والله يا إخوة ليس لي فيه شيء، إنه من الله سبحانه وتعالى. وأقول هذا لأنني لما كان الطلبة يأتون لنشرح لهم الشاطبية نبدأ معهم بعشرة بعشرين بخمسين بمئة بيت ثم يتوقف الشرح ولا أدري لماذا، إما أن ينشغلوا أو ننشغل، إما أن ينصرفوا أو ننصرف لأمر. أما لما بدأنا بها في شرحها في قناة المجد العلمية سألت الله عز وجل أن يكرمنا بها لتعم الفائدة والنفع من خلالها، والحمد لله رب العالمين تمت 150 حلقة من فضل الله، وهي الآن موجودة على اليوتيوب لمن أراد أن يفيد منها، وأسأل الله أن ينفعنا جميعا بها. أما المرحلة الأخيرة في تدريسها فهو شرحي لها اليوم أو هذه الأيام في قناة في جامعة أم القرى، حيث أقوم بتدريس القراءات في قسم القراءات وأشرح الشاطبية لطلبتي ومن هم عندنا في الجامعة، فلله الحمد والمنة. هذه المراحل التي عشت معها من خلالها مع الشاطبية أسأل الله عز وجل أن يكرمني اليوم أن نعيش معا ساعة شاطبية وساعة قاسمية للقاسم بن فير الشاطبي رحمه الله، وساعة مباركة في هذه المقرأة المباركة. وكما يقول الإمام الشاطبي رحمة الله عليه: بالله حولي واعتصامي وقوتي وما لي إلا ستره متجلدا. أما عناصر هذه المحاضرة أو هذا اللقاء الأخوي معكم فهي ستكون مقدمات في علم القراءات بشكل سريع لأن لضيق الوقت، ثم نتحدث بانطلاقة سريعة عن المدرسة الأندلسية التي ينتمي إليها الشاطبي، وإن كان أكثر العلماء ينسبونه إلى المدرسة المصرية كما يزعم علينا أخواننا الشيخ عدنان وجماعته، هو مصري من حيث النشأة والتدريس والتعليم والوفاة، فأخذت مصر منه جل وقته، وإن كان قد نشأ في شاطبة، فهو ولد في شاطبة في بلنسيا وتوفي في القاهرة، فلذلك نعرج عن المدرسة الأندلسية. أما المدرسة المصرية فأنتم تعرفونها أكثر مني. ثم نتحدث شيئا يسيرا عن الإمام الشاطبي وشاطبيته، وبعد ذلك أقدم منهجية أسأل الله أن تكون موفقة في من يريد أن يدرس أو يدرس الشاطبية لينتفع بها إخواني وأنتفع بها أنا بنفسي بذاتي، أنا والله أولى بالانتفاع بها منكم. أما علم القراءات الذي جاءت الشاطبية لتقدم شيئا منه لطلبة علم القراءات، فالعلماء لما عرفوا القراءات ذكروا تعريفات كثيرة كلكم يعرفها وأكثركم، أشهرها ما نقل عن ابن الجزري بأنه علم بكيفية أداء كلمات القرآن، علم بكيفية أداء كلمات القرآن الكريم واختلافها منسوبة لناقلها. أذكر الخلاف وأقول هذا لنافع أو لورش أو لقالون أحد للقارئ أو لأحد الرواة. ويقول القسطلاني أيضا رحمه الله قال: فليعلم أن علم القراءات هو علم يعرف منه اتفاق الناقلين لكتاب الله واختلافهم يعرف منه اتفاق الناقلين واختلافهم في اللغة والإعراب والحذف والإثبات والتحريك والإسكان والفصل والاتصال وغير ذلك من هيئة النقل والإبدال من حيث السماع. هذا تعريفات حقيقة متعددة لا أستطيع أن أذكرها كلها. علم القراءات أيضا لاقى مراحل في تلقيه، ولا شك يا أخواني لابد أن نعلم أن علم القراءات والقراءات هي مظاهر قراءة القرآن الكريم. وأنا الحقيقة أستغرب لما يقول إنه هل القرآن والقراءات واحد سواء أو ليس سواء، وما القراءات إلا قرآن. يعني فضيلة الشيخ لما قرأ الآن برواية السوسي قرأ قرآنا، ولما أقرأ برواية ورش أقرأ قرآنا، ولما أقرأ برواية البزي أقرأ قرآنا. فالقراءات والقرآن سواء، نقول القراءات القرآنية هي مظاهر وكيفيات قراءة القرآن الكريم، فالقراءات والقرآن كلها سواء في النهاية. ألف العلماء في هذا الفن كتبا كثيرة بعد أن كانت المرحلة الأولى مرحلة شفوية. الحقيقة المراحل تعليم القرآن الكريم أو القراءات القرآنية تلقاها العلماء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويستطيع العلماء أن يقسموا المراحل التي مرت بها تعليم القرآن الكريم والقراءات إلى مراحل متعددة. أولها المرحلة الشفوية من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى تقريبا حوالي 60 هجرية كما يقسمها صاحب الكتاب إقراء القرآن، وهي حقيقة صحيحة. أول 60 سنة ما كان في تأليف ولا كان في نقل للقراءات أو حتى لعلوم التجويد. المرحلة الثانية بدأت من 60 إلى 255، مرحلة يسميها العلماء مرحلة ضبط القراءات برموز الإعراب والإعجام. يعني أنزلوا القراءات القرآنية على رسم المصحف الشريف بحيث ضبط المصحف أو المصحف وكتب بنقط الإعراب أولا ثم نقط الإعجام بعد ذلك بفترة. لكن يأتي هنا السؤال أنه من أول من كتب في علم القراءات القرآنية؟ العلماء يذكرون يحيى بن يعمر متوفى 90 هجرية، يذكرون عبد الله بن عامر متوفى 118 أحد القراء السبعة، يذكرون أبان بن تغلب الكوفي 141 هجرية، مقاتل بن سليمان الذي توفي 150 هجرية، أبو عمرو العلاء، حمزة، زائدة، هارون بن موسى الأعور إلى غيرهم من العلماء، أبو عمرو الدوري، أبو عمر الدوري عفوا، حفص بن عمر الدوري، يذكرون أبو حاتم السجستاني، يذكرون كثيرا منهم. لكن الحقيقة أول من كتب كتابا كاملا في القراءات القرآنية هو أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله. القاسم بن سلام ألف كتابه في القراءات، وذكر العلماء أن كتابه كان يحتوي على أكثر من 20 قراءة لقارئ، أكثر من 20 قراءة، بعضهم قال 23 قارئ. يقول في هذا المقام ابن الجزري رحمه الله، قال: لما كانت 103 واتسع الخرق وقل الضبط كان علم الكتاب والسنة أوفر ما كان في ذلك العصر، تصدى بعض الأئمة لضبط ما رواه من القراءات، فكان أول إمام معتبر جمع القراءات في كتاب واحد أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، وجعلهم فيما أحسب 25 قارئا، هؤلاء السبعة منهم. هذه نبدأ عن القراءات بشكل عام وتأليف القراءات. ثم بعد ذلك انطلق العلماء في تأصيل مسألة القراءات القرآنية فيما يتعلق ب أن ينسب أو تنسب القراءة إلى القارئ. كثير من الناس يقول لك: طيب يا أخي احنا الآن عندنا أحرف سبعة، ومن أين أتيتم لنا بالقراء العشرة؟ أقول: لا أطمن، هم مش عشرة، هم 30. الله أكبر، 30؟ نعم 30، 10 قراء وكل قارئ عنه راويان، 20 و10 30 قارئ، خليهم يكونوا 50 و100. المشكلة ليست هنا، نسبة القراءات إلى القراء إنما هي نسبة لزوم للقراءة، وليست نسبة اختراع، وليست نسبة إيجاد، أنا أقول هذه قراءة يقرأ بها الدكتور فلان، مش معنى ذلك أنه ابتكرها من عند نفسه، لا، هو يقرأ بها دائما في محافله وفي قراءته. فلما كان القراء انصرفوا إلى قراءة بكيفية معينة أخذت عمن سبقهم، ومن سبقهم أخذها عمن سلف منهم إلى أن اتصلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت هذه القراءات تنسب إليهم نسبة لزوم لها وليست نسبة اختراع كما يقول ابن الجزري كما يقول غيره من العلماء. ولكن هؤلاء العلماء تفاوتوا فيما بينهم، بين ضابط ومتقن وغير ضابط، بين ملتزم بما ورد بالنص الوارد دون زيادة أو نقصان، وبين من هو أخذ بقراءة بعض الشواذ إلى غير ذلك. فبدأ العلماء يمحصون القراءات حتى وصل بهم الأمر إلى أن هؤلاء الأئمة العشرة في البداية السبعة كما قال ابن مجاهد أول من سبع السبعة، إنه سبعة قراء فقط. ثم جاء بعد ذلك اتفق العلماء على أنهم عشرة بإضافة الثلاثة لهم، وأكد هذه الإضافة، ليس هو الذي ابتدعها، أكد هذه الإضافة ابن الجزري رحمه الله خاتمة المحققين في هذا العلم، فهو مؤكد لها، هي كانت موجودة قراءاتهم من قبل. ولذلك يقول في مقدمة النشر، يقول لقد رأيت الناس، أو يعني معنى رأى العلمية، سمعت أنهم في مسجد البصرة مضت عليهم مدة تزيد عن 40 عاما لا يعرفون سوى قراءة يعقوب يقرأ بها الناس، فلماذا لا تضاف إلى السبعة فتكون ثامنة أو تاسعة كما نص عليه العلماء. ومن هنا اتفق العلماء فيما بعد على أن القراءات التي هي قراءات متواترة صحيحة ثابتة قطعا ورودا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها شذوذ ولا علة، وليس فيها أي حرف إلا وهو منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه القراءات العشر يا إخوة، قراءات العشر. ثم بدأ العلماء يؤلفون في هذه القراءات، وأول من سبع السبعة كما يقول العلماء ابن مجاهد، أبو بكر بن مجاهد، ثم تبعه بعد ذلك الإمام أبو عمرو الداني المتوفى 444 هجرية، وألف كتابه التيسير في قراءة الأئمة السبعة. ثم جاء بعده الإمام الشاطبي رحمه الله، وهو موضوع حديثنا اليوم، فألف شاطبيته مختصرا بها، مقتصرا على القراءات التي وردت في كتاب التيسير لأبي عمرو الداني. هذا بالنسبة لما يتعلق موضوع وصول القراءات إلى الشاطبية وكيف ألفت الشاطبية. الآن، وهذا طبعا باختصار شديد، لا أستطيع أن أتكلم أكثر من هذا حتى ندع المجال لما هو صلب الموضوع في هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. الإمام الشاطبي هذا الإمام الذي ينتسب إلى المدرسة الأندلسية في بداية الأمر، ثم المصرية فيما بعد ذلك. المدرسة الأندلسية حقيقة مدرسة عظيمة جدا، ازدهرت الحركة العلمية في الأندلس بصورة كبيرة، وشملت ميادين العلم المختلفة. من طبيعة الحال أن يكون لعلوم القرآن بعامة نصيب وافر في هذا النشاط العلمي، ولعلم القراءات بخاصة عناية خاصة به. يذكر العلماء أن العلامة الغازي ابن قيس رحمه الله المتوفى 199 هجرية كان له دور كبير في انتشار قراءة الإمام نافع بن أبي نعيم في الأندلس في ذلك المقام. لاحظوا سنة 200 هجرية، متوفى 199 يعني قبل 100 الثانية، نشر قراءة الإمام نافع في الأندلس عندما قام برحلة إلى المشرق، فأخذ عن نافع المدني قراءته ونقلها إلى الأندلس فانتشرت فيه وذاع صيتها في البلاد بفضل الله، ثم بفضل هذا الرجل العالم الرباني. من العلماء الذين أقرأوا أيضا في ذلك الزمان العالم أبو عمر أحمد بن محمد الطلمنكي المتوفى 429 هجرية، وكانت له رحلة أيضا إلى المشرق والتقى بعلماء القراءات المشارقة وخاصة في مصر، كانت رحلته إلى مصر. ومن هؤلاء العلماء الذين أخذ عنهم الطلمنكي عالم يسمى علي بن أحمد الأنطاكي ومحمد بن علي الأدفوي وابن غلبون طاهر وغيرهم من العلماء، ثم عاد بهذه القراءات إلى الأندلس، وهو أوفر حظا وأكثر علما، وهو أول من أدخل القراءات إلى الأندلس كما يقول الإمام ابن الجزر رحمه الله. وكان الطرمنكي ذا همة عالية في تعليم وتدريس طلبة العلم، وكان لا يأخذ على ذلك أجرا أبدا، بل كان يحتسبه لوجه الله سبحانه وتعالى، فأخذ الناس عنه وانتشر العلم عنه سريعا، وكان الناس يسارعون إلى حلقاته. وقد عاصر الطرمنكي عالم جليل تحولت على يديه القراءات في الأندلس من عصور وعهود التكوين إلى عهود الإبداع والإنتاج العلمي الراسخ، بل إن هذا العلم جعل علم القراءات أو هذا العلم جعل علم القراءات في الأندلس ينافس ويبرز علم القراءات في المشرق، بل إن هذا العلامة، والآن ستعرفونه، الذي أطنب المؤرخون في الثناء عليه يعتبر بحق أحد مفاخر الأندلس في هذا الميدان، الآن سأسألكم عنه. فكان ذا قدم راسخ في القراءات، عارفا بمعانيها، عالما بما يتصل بها، كما صنف فيها الكثير من الكتب الدالة على فهمه وعلمه، حرص على أن يجعل علم القراءات وقواعده ميسورا على طلبته في كتبه التي كتبها. قال عنه المؤلفون بعده: إنه لم يكن أحد يضاهيه في حفظه وتحقيقه وعلمه الواسع بالقراءات ومعانيها وطرقها، مما جعل من جاء بعده عالة عليه في كتبه وآرائه. ذلكم العالم هو أبو عمرو الداني، فتح الله عليكم. أبو عمرو الداني عثمان بن سعيد الداني، متوفى 444 هجرية. هذا العالم الرباني كان لكتابه التيسير أكبر الأثر في انتشار القراءات السبع وعلو إسنادها، فهو منتهى إسناد المقرئين إلى يومنا هذا. أيضا عاصر الطرمنكي والداني عالما لا يقل عنهما حجما، ألا وهو الإمام العلامة مكي بن أبي طالب القيسي، وهو أيضا متوفى 437 هجرية، وهو أيضا في ذلك المقام وذلك المكان. استقبله الحاجب عبد الملك بن منصور بن أبي عامر بكل ترحيب وتكريم، وعينه لتدريس جامع الزهراء، فتهافتت عليه طلبة العلم وعلموا مقداره وأخذوا عنه. بعد ذلك بقليل ظهر عالمنا الإمام العلامة القاسم بن فير الشاطبي رحمه الله، المتوفى 590 هجرية. أخذ كتاب العلامة الداني المسمى التيسير ونظمه وسهل على طلبة علم القراءات حفظه وفهمه، وسماه حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع، وهي الشاطبية، المنظومة التي اشتهرت بالشاطبية وبعضهم يقول اللامية إلى غير ذلك، ورزقت قبولا كبيرا وعكف عليها طلبة العلم والعلماء وشرحوها ووضحوها إلى زمننا هذا. منذ ذلك الحين يا إخوة أصبحت قاعدة مدرسة الأندلس في القراءات صلبة متينة، أخذ العلماء ينهلون في علوم أهلها إلى يومنا هذا. حقيقة الكلام عنها يطول، لكن نختصر فقط بذكر بعض وأشهر أساتذة مدرسة الأندلس في القراءات: الغازي بن قيس المتوفى 199 هجرية كما ذكرنا قبل قليل، ابن وضاح المتوفى 287 هجرية، علي بن محمد بن إسماعيل المتوفى 377 هجرية، أبو عمر الطلمنكي المتوفى 439 هجرية، مكي بن أبي طالب القيسي المتوفى 437 هجرية، وأبو عمرو الداني المتوفى 444 هجرية. وإن شئت فألحق بهم شيخنا الإمام الشاطبي في بداية أمره، فهو أندلسي البدأة مصري النهاية، ومن أشهر تلاميذهم أبو جعفر بن البادش وأبو بكر اللخمي الأندلسي وأبو جعفر بن الزبير وغيرهم من علماء هذه الأمة. من الكتب التي أفرزتها لنا الحقيقة المدرسة الأندلسية كتاب صنف في قراءة ورش لعلي بن محمد بن إسماعيل، كتاب الهادي في القراءات، كتب الداني بشكل عام، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي، الرعاية لتجويد القراءة أيضا لمكي، وهو بتحقيق أستاذنا الأستاذ أحمد الفرحات، كتاب الإبانة عن معاني القراءات أيضا وهو بتحقيق كل من الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي ومحي الدين رمضان، كتاب التبصرة في القراءات. لاحظوا معظم أمهات الكتب في القراءات يا إخوة جاءتنا من المدرسة الأندلسية. التبصرة في القراءات، مختصر كتاب التبصرة لمكي، التيسير في القراءات السبع، المكتفى في الوقف والابتداء، جامع البيان في القراءات السبع أيضا تحقيق الدكتور رائد بن مهيمن، الأحرف السبعة للقرآن وغيرها من الكتب، المقنع في معرفة رسم المصاحف، المحكم في نقد المصاحف، كتاب الاكتفاء في قراءة نافع، كتاب التذكرة، كتاب الكافي، كتاب البيان في علوم القرآن، التجريد في القراءات، التقريب في القراءات السبع، والإقناع في القراءات السبع لابن البادش، الإيماء إلى مذاهب السبعة القراء لمحمد اللخمي، تحفة الأقران فيما قرئ بالتثليث من حروف القرآن للرعيني، وغيرها من الكتب القيمة النفيسة. هذه المدرسة التي عاش فيه بدايته وفي حياته الأولى فيها الإمام الشاطبي رحمه الله. الإمام أبو القاسم أو أبو محمد، يقال أبو القاسم ويقال أبو محمد، كلا يعني الكنيتين تنطبق عليه، وأشهرها أبو محمد القاسم أو قاسم بن فير بن خلف بن أحمد الرعيني الشاطبي الأندلسي. ولد في ذي الحجة سنة 38 و500 في شاطبة، 538 مولده، وتوفي 590، يعني 52 سنة عاش، فملأ طباق الأرض علما. الآن بعضنا لما يوصل 50 يقول لك الآن بدأت أكون نفسي. أكون نفسك في إيش؟ كون نفسك يا الله السلام، الحمد لله رب العالمين. 52 سنة ودع الدنيا تاركا وراء هذا الإرث العظيم المبارك الذي تعيش عليه الأمة إلى قيام الساعة، ربنا يلطف. يقول الإمام ابن الجزري بلغنا أنه ولد أعمى، بعضهم يقول أنه كف بصره فيما بعد، والأولى أورى يعني أشهر حقيقة. له رحلات متعددة، أشهرها أربع رحلات كما يذكر أخونا الأخ الغامدي. الأولى إلى بلنسيا وهي بلدة قريبة من بلدة شاطبة، والثانية إلى الإسكندرية، والثالثة إلى القاهرة، والرابعة إلى بيت المقدس، وبعدها بسنة توفي بعد أن اعتكف شهرا في البيت المقدس لما فتحه صلاح الدين الأيوبي. ذهب إلى بيت المقدس فصام رمضان واعتكف شهر رمضان كاملا في بيت المقدس، نسأل الله أن يرد غربته. ثم عاد بعد ذلك فمكث سنة أو سنة ونصف في مصر في القاهرة، وتوفي بعد ذلك رحمه الله رحمة واسعة، تاركا ثلاثة من الولد ذكر وابنتان، وهو محمد الضرير جمال الدين متوفى 655 هجرية وابنتان له. الشيوخ الذين أخذ عنهم أبو عبد الله النفري أو النفذي، أبو جعفر أحمد المسعود القيسي السرقسي، وأبو الحسن علي بن محمد البلنسي، وأبو محمد أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الشاطبي، وغيرهم من العلماء. هذا بالنسبة لما يتعلق بموضوع الإمام الشاطبي. وكما قلت توفي رحمه الله سنة 590 للهجرة، 590 هجرية. أما بالنسبة للشاطبية، طبعا في حياته الحقيقة كثير من المسائل التي يعني ممكن نرجع لها في كتب التراجم، لكن أود أن أدخل أو أدلف إلى موضوع الشاطبية ونتعرف على هذا الكنز الذي نحن بصدد الحديث عنه الآن. إخواني الشاطبية كما تعرفون 1173 بيتا، منها 400 وكم في الأصول 444، نفس وفاة الداني 444 هجرية توفي، أصول الشاطبية 444 بيتا. والشاطبية كما نعلم نالت ما لم ينله أي كتاب غير كتاب الله سبحانه وتعالى من الكتب التي ألفها البشر، من أفضل الكتب، من أكثر الكتب نالت اهتمام العلماء بها منذ يومها إلى يومنا هذا. طبعا للشاطبي مؤلفات غير الشاطبية، منها ما هو ثابت يقينا عنه ومنها ما هو ثابت لكن بعض الناس يشكك في نسبته إليه. له أبيات في اللامية في موانع الصرف، وأبيات ميمية في ضاءات القرآن، وإجازة السخاوي في الشاطبية هذه. والشاطبي على فكرة لم يكن مكثرا في التأليف، إجازة السخاوي بن حاجب في كتاب التيسير، إجازة على علي بن محمد التجيب الشاطبي، حرز الأماني وجه التهاني الذي هو الشاطبية، عقيلة أتراب القصائد في أسنى القصائد مقاصد وهي رائية في علم رسم المصاحف وهي 98 بيت، عقيلة أتراب القصائد وغيرها من القصائد في المواعظ وبعضها في المدح وما إلى ذلك. ما نسب إلى الإمام الشاطبي حقيقة نسب إليه كثير من المتأخرين والمعاصرين قصيدة ناظمة الزهر. ناظمة الزهر في عد آي السور قصيدة رائية تقع في 97 و200 بيت. بعض العلماء بحثوا في من تكلم عن الشاطبي من العلماء سابقا فلم يجدوا بين في ثنايا مؤلفات هذا الكتاب، فلذلك شككوا في نسبته إليه، وما زال إلى الآن الأمر ضمن التحقيق والتداول. بعضهم يرى أنها له وبعضهم لا يرى أنها له، وذكر العلماء أشياء كثيرة جدا تبين على أنها الحقيقة ليست للإمام الشاطبي ولكنها مما نسب إليه، والله تعالى أعلم. أما قصيدة حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات فكما نعلم هي من بحره الطويل، عدد أبياتها 73 و100 و1173. مكان نظمها وتأريخه يقول ابن رشد الفهري المتوفى 721: رحل فاستوطن قاهرة مصر وأقرأ بها القرآن وبها ألف قصيدته، يعني هذه الشاطبية إذا تألفها في مصر. وذكر أنه ابتدأ أولها بالأندلس إلى قوله: جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أول، ثم أكملها بعد ذلك في القاهرة. أما موضوعها فهو أحكام القراءات السبع أصولا وفرشا، ومصادرها أنه نظم فيها كتاب التيسير للإمام الداني رحمه الله، فهي بمضمن التيسير كما يقول العلماء، وإن كان قد خرج في بعض الأحيان عنها وفي ما يسمى بزيادات القصيد التي تخرج نوعا ما عن التيسير. منهاجها سار فيها الشاطبي سيرة عامة مصنفي القراءات المتأخرين، فجعلها في مقدمة وأربعة مقاصد وخاتمة. إذن الشاطبية بشكل عام تعرف عليها بشكل عام قبل أن ندخل ندلف إلى تعليمها. مقدمة بدأها بالبسملة فالصلاة فالحمد لله سبحانه وتعالى، ثم ذكر فيها طرفا من فضائل القرآن، ثم ذكر أسماء القراء السبعة وبلدانهم ورواتهم وأنسابهم، ثم ذكر اصطلاحه فيها من جهة رموز القراء منفردين ومجتمعين، ومن جهة منهاجه في ذكر الأضداد وغير ذلك. هذه كلها في المقدمة. وفي نهاية القول تضرع إلى الله أن يخلص قصده ويعينه على ما يحاوله. أما مقاصد الشاطبية فالأول كان في أصول القراءات، وهذا كما نعرف أصبح منهاجا عند العلماء أنهم يبدأون بالأصول قبل الفرش، ورتبها على ما اشتهر مبتدئا بباب الاستعاذة مختتما بباب مذاهبهم في ياءات الزوائد أو في الياءات الزوائد. هذا المقصد الأول، أصول القراءات. أما الثاني فهو فرش الحروف، ورتبه على ما اشتهر مبتدئا بسورة البقرة مختتما بسورة المسد، لم يذكر بعدها ما بعدها لاندراجه في الفرش السابق، يعني آخر ما تكلم عليه سورة المسد لأنه ما في فرش مستقل فيما هو في الإخلاص والمعوذتين. المقصد الثالث له باب التكبير، والمقصد الرابع باب مخارج الحروف وصفاتها التي يحتاجه القارئ إليها، وهي زيادة على ما عند أبي عمرو الداني في كتابه. أما الخاتمة فذكر فيها عدد أبيات قصيدته ثم أثنى عليها وأردف ذلك بهضم نفسه كما هو الحال بالنسبة لأهل العلم والمخلصين لله سبحانه وتعالى. أما رموز الشاطبية فقد ضمن الشاطبي قصيدته رموزا للقراء، وهذه تقريبا يعني أول قصيدة تتكلم بطريقة الرموز والرواة عنهم لا أظنه سبق إليها، كما يقول ابن خلكان رحمه الله، وهي مشتملة على رموز عجيبة وإشارات خفية لطيفة ما أظنه سبق إلى أسلوبها، ولولا أن الله وفق الشاطبي لابتداع هذه الرموز لقاربت قصيدته 2000 بيت وربما جازت وتجاوزت هذه الـ200. رموز الشاطبية كما نعرف يا إخوة هي رموز إما أن تكون رموز انفراد أو رموز اجتماع. ورموز الانفراد كما تعرفون هي أبج، دهز، حطي، كلم، نصع، فضق، رست، تخذ، رست، تخذ، رست، لعند رست هي هذه 7: أبج، نافع وراويه، دهز، ابن كثير وراويه، حطي، أبو عمرو وراويه، كلم، ابن عامر وراويه، نصع، عاصم وراويه، فضق، حمزة وراويه، رست، الكسائي وراويه. هذه 7 قراء الرموز الانفرادية. هذه الرموز الانفرادية. أما رموز الاجتماع فذكر فيها السائل الكوفيين والخائل القراء كلهم ما عدا نافع، والكوفيون ابن عامر رمز لهم بالذال، والكوفيون ابن كثير بالضاء، الكوفيون أبو عمرو بالغين، الكسائي وحمزة بالشين، الكسائي وحمزة وشعبة صحبة، الكسائي وحمزة وحفص صحاب، نافع بن عامر عمة، نافع بن كثير وأبو عمرو السما، وابن كثير وأبو عمرو حق، وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر نفر، ابن كثير ونافع حرمي لأن أصحاب الحرمين، والكوفيون ونافع حصن. العلماء تلقوا هذه الرسالة أو هذه القصيدة بالقبول والرضا منذ أن ألفها صاحبها إلى يومنا هذا، وهي تتناقل بين طلبة العلم وأهل القراءات بالقبول والرضا، حتى قال ابن الجزري كما قال أخونا الفاضل المقدم: ولقد رزق هذا الكتاب من الشهرة والقبول ما لا أعلمه لكتاب غيره في هذا الفن، بل أكاد أن أقول ولا في غير هذا الفن. فرحم الله صاحبها، وهو الذي قال عنها: أهلت فلبتها المعاني لبابها، وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا، وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، فأجنت بعون الله منه مؤملا، وألفافها زادت بنشر فوائد، فلفت حياء وجهها أن تفضل. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يكرمنا بصحبة كتاب الله سبحانه وتعالى ما حيينا. أثنى العلماء عليها حقيقة إثناءات عظيمة جدا، ويعني تكلموا فيها ما يثبت أنها مرضي عنها لدى سائر العلماء الكبار. الحقيقة هذا بالنسبة لما يتعلق بموضوع موضوعات تاريخية تتعلق بهذه القصيدة، من حيث كون صاحبها أندلسية النشأة مصرية المدرسة، ومن حيث إن هذه الشاطبية تضمنت ما يتعلق بكل ما ورد عن القراء 7 من هذا الطريق. لأن أخواني معروف عندنا وعند القراء أن القراءات القرآنية الآن نقلت إلينا في يومنا في عصرنا هذا عن طريقين: طريق 10 الصغرى متمثلة بالشاطبية والدرة، هذا ما يسمى بالعشر الصغرى أو طريق التيسير أو طريق الشاطبية، كلها طرق تسمى مسميات لهذا الطريق. وأنا أتعجب ممن يقول طريقي الشاطبية والدرة، هي طريق واحدة. أنا شفت في بعض المصاحف مكتوب مصحف القراءات 10 من طريقي الشاطبية. ليش طريقي يا حبيبي؟ هي طريق واحدة من الشاطبية والدرة، لأن طريق الشاطبية 7 وكملتها الدرة نفس الطريق، صح ولا لا؟ فلا يقال طريقي الشاطبية والدرة، إنما يقال طريق الشاطبية والدرة، وهو الطريق 10 الصغرى. كثير من طلبتنا وأخواننا الأحبة يسألون دائما: لماذا سميت الصغرى والكبرى؟ أشهر ما عند العلماء في هذه التسمية أنهم قالوا: سميت 10 الصغرى بهذا الاسم لقلة طرقها، الطرق التي فيها إذا قورنت بالعشر الكبرى التي قال عنها ابن الجزر باثنين في اثنين وإلا أربع فهي زها ألف طريق تجمع كم طريق يا مولانا؟ 980 طريق من طرق الطيبة، بينما طرق الشاطبية لا يعني لا تكاد تزيد عن 30 طريق في أقصى ما ذكر العلماء في طرقها وتحذيراتها. فلقلة طرق الشاطبية، نعم قلة طرقها سميت العشر الصغرى، لا ليس هذا انتقاصا من حقها، وإنما هو وصف لما هي عليه من حيث الطرق وقلة الخلافات التي وردت عن القراء من هذا الطريق. فالعشر الصغرى التي تتضمن طريق العشر الصغرى المتضمنة للشاطبية والدرة تشتمل على هؤلاء القراء العشرة. الطريق العشر الكبرى أيضا تشتمل على نفس القراء، ليس غيرهم، نافع هو نافع وابن كثير هو ابن كثير، هنا وهنا ورواتهم هنا وهناك نفس الشيء، نفس الرواة والقراء، ولكنها اختلفت هنا في أن الزيدة عليها في الطرق التي حررها ابن الجزري خاتمة المحققين في هذا الموضوع. الآن نحن ندخل في موضوعنا، نقول الآن نحن نريد أن نبين ونقدم هذه الشاطبية لطلبتنا، فما هي المنهجية الحقة التي حري بنا أن نتبعها في مسألة تقديم الشاطبية؟ أولا، رحم الله امرأ حبب الناس في الله وحبب الله بخلقه. إخواني، هذا العلم، علم القراءات، مفترا عليه. يقولون علم القراءات ثقيل وصعب وجامد وما بنقدر نتعلمه، وخلينا نغير على غير، حتى إن بعض طلبتنا كان من المتفوقين في البكالوريوس، فلما راح يدخل الماجستير راح على قسم الدعوة. ليش يا بابا؟ قال يقولون إنه علم القراءات الآن سندخل في الطيبة وسندخل. طيب أنت حفظت الشاطبية وأكرمك الله بالشاطبية والدرة، استمر في هذا الطريق. ولذلك الحقيقة يعني تقريب، ولذلك سمى العلماء تقريب النشر مثلا. فالتقريب، تقريب العلماء، تقريب طلبة العلم من هذا العلم وتقريب العلم لهم هو ما ينبغي أن ننتهجه في مسألة شرح الشاطبية. لا أريد أن أعقد المسألة بحيث أنه لا أحد يفهمها. الآن لما نقرأ أبياتنا الشاطبية ويرى العامة هذه الرموز التي فيها يقول لك إيش هذه الطلاسم، ما هذه الطلاسم والطلسمات التي لا يدرى معناها. أنت الآن مهمتك أن تفك هذه الرموز وأن تقرب هذا النظم حتى يفهمه طالب العلم وطالب الشاطبية والقراءات بشكل عام. أول قاعدة من قواعد المنهجية الصحيحة في شرح الشاطبية ضبط أبيات الشاطبية وفق أصح النسخ المطبوعة، حتى لا يحفظ الطالب طريق خطأ، وقراءتها من المعلم للطلبة بشكل صحيح قبل أن يتم شرحها وحفظه، ومن ثم عرضها من الطلبة أمام المدرس بعد حفظها، تطلب منهم أن يعرضوها لك. إذن هذه أول نقطة من النقاط أساسية في هذا الموضوع قبل أن أذهب إلى الشرح وقبل أن أذهب إلى بيان معاني الأبيات وأفك الرموز. لابد أن أنقلها نقلا صحيحا كما ذكرها وكما كتبها وكما أراد لها ناظمها رحمه الله، ضبط أبيات الشاطبية. والحقيقة أنه عندنا الآن في يعني ما هو متداول عند طلبة العلم ثلاث طبعات الشاطبية كلها على خير. طبعة شيخنا الشيخ محمد تميم الزعبي حفظه الله، وطبعة أخونا فضيلة الشيخ الدكتور أيمن رشدي سويد أيضا طبعة مدققة ومحققة، وآخر هذه الطبعات هي طبعة الشيخ علي الغامدي جزاه الله خير، وقابلها على عدة نسخ. ويعني هو طبعا زعم، ولا أقول كلمة زعم لا تعني أنه غير صحيح، الزعم هو القول يثبت صحته أو عدمها. فأقول زعمت أن هذا الكلام، هذا كلام علمي صحيح، أنا أزعم هذا الكلام، وأنت إن شئت أن تفنده فأعطني بالبرهان. فهو في كتابه يزعم أن ما وصل إليه هو المحقق. وأنا جلست معه جلسة في مكة المكرمة قبل أن آتيكم، فبين لي أن ما وصل إليه من ضبط الأبيات، أبيات الشاطبية، هو محقق مدقق، لأنه رجع إلى الأصول العتيقة التي كتبت عليها هذه الشاطبية. بينما الإخوة الآخرين جزاهم الله خيرا كانوا يرجعون إلى بعض الشروح، بعض شروح الشاطبية، والشروح كتبها الشراح ونسخها النساخ دون أن تكون يعني محققة. هذه مسألة، لكن احنا نقول انه اي من الطبعات الثلاث، انا اقول هذا واقولها لطلابي دائما في شرحي للشاطبية، اي ضبط من هذه الطبعات الثلاث وتجزئ ان شاء الله تعالى. اذا معك طبعة الشيخ تميم فعلى خير وبركة، واذا كان معك طبعة الشيخ ايمن خير وبركة، معك طبعة الشيخ علي فهي خير وبركة. ولا نلزم الناس بطبعة معينة، لكن لا نحفظ من الكتب، الكتب الشروح، دون الرجوع إلى أصل هذه المخطوط المتون. ليه؟ الآن لو أنا برد أدخل مثلا في شرح الأبيات من كتاب شعلة على سبيل المثال، أو من كتاب إبراز المعاني، للأسف الشديد المطابع لا تقوم بتدقيق وتحقيق ضبط الأبيات. وكانت عندي قبل أسبوع مناقشة رسالة دكتوراه لأحد طلابنا في القسم دكتور علي سيد، وكانت رسالته كتاب أسنى المقاصد في شرح أعلى القصائد أو أفضل القصائد لابن الدقوقي. ابن الدقوقي شارح للشاطبية، فوجدت أن الطالب أحيانا يقع في خطأ في ضبط البيت، ليس من تلقاء نفسه، قد يكون من المطبعة، لكن على جميع الأحوال لم تحقق ولم تدقق هذه الطبعات. أما الطبعة التي نريد أن نعتمدها في حفظنا بداية، وأنا أقول في بداية الحفظ حتى لا نحفظ بطريقة الخطأ، أن تكون الطبعة من الطبعات الموثوق بها، وأنا أثق حقيقة بهذه الطبعات الثلاث المتداولة فيما بيننا. إذن أول شيء مسألة ضبط هذه الأبيات. المسألة الثانية أخواني حفظ رموز القراء اللي ذكرتها قبل قليل، الإفرادية والمجتمعة، رموز دالة على جمع من القراء، قبل الشروع بالشرح، قبل أن أشرح حتى ما يكون الطالب مو عارف عليه ماذا أقول. لما أقول مثلا وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحمل، بدي أعرف عندي في الحالة هاي أنه أنا الآن أتكلم شيء مفهوم له وليس شيئا عبارة عن كلام غير واضح. لو سألنا أي طالب من طلاب اللي مو حافظين الرموز، من الذي يبسمل بين السورتين؟ يقول ما أعرف، ما قلت لي ما ذكرت ولا اسم قارئ فيها. قلت لا، ذكرت برموزهم. يقول لما ذكرت ولا اسم، لما أقول وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحمل، ما شاء الله أنت تقول لي قاعد تمدح بالذين بسملوا. صح، الشاطبي يمدح بالذين بسملوا، بنفس الوقت إيش يساوي؟ يذكر رموزهم. فإذا عرفت الرموز عرفت أن الذي بسمل بسنة يعني قالون، رجال يعني الكسائي، نموها يعني عاصم، درية يعني ابن كثير، وتحمل متى تنقضي آتيك بجواب فيصل. فلذلك مهم جدا يا أخواني أنه قبل ما نبدأ بشرح الشاطبية أن أطلب من طلبتي أن يحفظوا، نوزع عليهم هذه الرموز الإفرادية والمجتمعة، نوزع عليهم بجدول يكون بين أيديهم يطلعون عليه ريثما يتم حفظهم لهذه الرموز. المسألة الثالثة في هذا الموضوع شرح أبيات الشاطبية ببيان مقصود الناظم منها. أهم شيء في شرح الشاطبية، في كثير من القضايا تكون جانبية في شرح الشاطبية، في شرح البيت، أنا متى أذهب إلى الأمور الجانبية؟ بعد أن أطمئن أن الطلبة قد وصل إليهم المقصود. يعني أول ما ينبغي أن أبينه في شرح الشاطبية هو مقصود الناظم منها. ماذا يقصد الناظم من بيتي هذا؟ بيان مذاهب القراء في كلمة من الكلمات القرآنية. فبقول مثلا على سبيل المثال: ومالك يوم الدين راويه ناصر. مقصود الناظم هنا أن ابن الكسائي وعاصم يقرؤون مالك بالألف، خلاص انتهى هذا المقصود. ثم بعد ذلك إذا أردت أن أبين معان أخرى مترتبة عليها دون أن أشق على الطلبة لا حرج في هذا. فلذلك أول ما ينبغي أن يحرص عليه الطالب الشيخ مع طلابه أن يبين مقصود الناظم من بيته الذي وضعه ومن كلامه الذي تكلم به، وهو بيان مذاهب القراء السبعة أو رواتهم في الكلمات القرآنية اتفاقا واختلافا. مسألة الرابعة: عدم المبالغة في الأمور الجانبية والعلوم الأخرى غير القراءات كالبلاغة والإعراب ونحوه. يعني الحقيقة نجد أنه الآن سنتكلم عن بعض الشروح، يعني شروح الشاطبية. طبعا شراح الشاطبية متفاوتون في هذه المسألة، بين مطول ومقصر، وبين مهتم وغير مكترث، لكنهم جميعا متفقون على أن الأصل أن أبين مذاهب القراء، ثم بعد ذلك ذكر بعض المسائل كالتوجيه وما نحوها، توجيه أحيانا خاصة فيما يوجه، أو هذه النقطة بعدها، التوجيه للقراءات خاصة فيما يوجه الناظم من الكلمات القرآنية. يعني مثلا أحيانا نجد الشاطبي يستطرد في مسألة التوجيه، كما عندما تكلم عن قراءة ألا يا هؤلاء، أراد ألا يا هؤلاء في سورة النمل، فذكر لنا توجيه القراءة بتقريبا حوالي 3 أبيات. لا حرج أن أبين مثل هذه المسائل، لأنه يعني أراد أن يبين لنا ما مقصود القراءة حتى ترسخ في أذهان الطلبة والقراء. أما المبالغة في بيان الأمور الإضافية والجانبية، فالحقيقة هذه تخرج القصيدة عما وضعت له. أنا أريد كما قلت أن أحبب الناس هذا العلم وأن أبين هذا العلم لهم، بحيث يكون عند الطالب الملكة لو أنه حفظ الشاطبية وعرف شرحها أن يقرأ جمعا وإفرادا، يكون عنده المقدرة على أن يجمع القراءات أو يقرأها مفردة. الاعتماد في الشرح على الأقدم من شروح الشاطبية، لأن الشروح الأقدم يعني الحقيقة تكون بشكل عام خاصة إذا كان من معاصري الإمام، وأول من فتح وصيدها الإمام السخاوي رحمه الله، فتح الوصيد في حل ألفاظ القصيد. الإمام السخاوي أحد تلامذة الإمام الشاطبي رحمه الله، إبراز المعاني تلميذ السخاوي اللي هو تلميذه اللي هو تلميذ الإمام السخاوي أبو شامة المقدسي رحمه الله جميعا. أنا لا أمانع من أن يعود الطلبة إلى الكتب الحديثة، وخاصة بعض الطلبة يريد أن يذهب يدخل يعني يعتمد على الكتب الحديثة، هذا جيد ولا بأس في ذلك، لكن لا يقف الطالب عند هذه الكتب دون أن يرجع إلى الأمهات. يعني أنا الآن مثلا في شرحي للشاطبية عند في طلبتي في الجامعة نعتمد على الكتب القديمة، الكتب يعني مثل كتاب شعلة مثلا على سبيل المثال، كتاب اللي هو كتاب كنز المعاني في شرح الشاطبي إبراز المعاني في شرح حرز الأماني، والطلبة يحب أن يعني يكون بينهم تقريب المعاني لما فيه من جداول ولما فيه من تقريب فعلا للمعاني لما فيه. لا حرج في هذا، لا بأس أن يكون كتابا مرجعيا أصليا أصيلا، وأن يكون كتابا آخر فرعيا يعتمدون عليه. وكلما زادت كتب الشرح كلما زادت الفائدة، وقد تجد في كتاب ما لا تجده في غيره. التطبيق العملي لما يتم شرحه، النقطة التي بعدها وهي مهمة جدا في مسألة شرح الشاطبية، التطبيق العملي. لا يرسخ المسألة العلمية في أذهان الطلبة إلا التطبيق. فأنت عندما خاصة إذا عندما نبدأ بمسألة الفرش، ولا مانع أن تطبق أيضا في الأصول، يعني مثلا خاصة مسألة تسهيل الهمزات، أن يقول لي واحد مثلا ما هو التسهيل، فلو أني شرحته له بساعة قد لا يستوعبه بقدر ما يسمعه مني مباشرة، وأنا أسمعه منه ويبقى يعيد ويكرر لي التسهيل حتى تنضبط المعيار الصحيح للتسهيل الهمزة. فمهم جدا تطبيق القراءة أو تطبيق الأصول أو الفرش فيما يتعلق بما يشرح من هذه الأصول أو الأمور الفرشية. بالنسبة للتطبيق إخواني، أولا أنا أرى أن يبدأ التلميذ الشيخ في التطبيق، أولا تطبيق خاصة في الأصول، في بداية الأصول لا تعتمد على تطبيق الطالب بنفسه، لأنه الأصل أن يسمع منك، القراءات تأخذ مشافهة، وخاصة في شيء لم يعني اليوم يتصل فيه أحد يقول لي أنا أقرأ قراءة رواية قالون، وأنا كنت أقرأ أصلا لورش، فرأيت عند قالون أصلا لم أره عند ورش، قلت ما هو؟ قال إدخال الألف بين الهمزتين، فما عرف كيف هذا الإدخال الذي يكون بين الهمزتين، طبقته له بكل سهولة، نطق به وقرأه بشكل صحيح. لم يسبق له أن يقول مثل أنذرتهم، هو يسمع ورش دائما يقول أنذرتهم بتسهيل الهمزة الثانية دون إدخال ألف بين الهمزتين، فلما مر عليه هذا ما عرف ما المقصود به، فلذلك ضروري جدا أن يبين المقصود في هذه المسائل. ومثلها أشياء كثيرة جدا فيما يتعلق بالمشافهة ورؤية الإمام كالرومي والإشمام وإشمام الحركات، إشمام الحروف، الإشمام اللي هو معنى الإشارة أيضا، لأن الإشمام له عدة معاني، كل معنى له مدلوله في التطبيق. قل مثلا وقيل وغيض ثم جيء يشمها لدى كسرها ضما رجال لتكمله، هذا الإشمام غير إشمام اللي هو إشارة بالفم على هيئة الضم، غير إشمام الصاد زايا مثلا. فلذلك قال العلماء الإشمام ثلاثة أشياء، إما إشمام بمعنى الإشارة بالفم على هيئة الضم عند النطق بحرف من حروفه عند الوقف عليه مضموما، نستعين هذا إشمام عند الوقف، أو إشمام بمعنى خلط حرف بحرف، ومن أصدق من الله قيل، أصدق ليست صادا ولا زايا إنما هي حرفان مخلوطان مع بعضهما، أو إشمام الكسرة ضمة وقويلة، وقويلة يا أرض ابلعي ماءك، كان الشيخ يقول ابدأ بها ضمة وانتهي بها كسرة، لأن أصلها هي قولة، لأن نائب فعل مبني لما لم يسمى فاعله، الأصل أن يقول قولة، ثم قال قيلة، ثم أراد أن يبين أن هذه القاف قبل أن تكسر لمجانسة الياء بعدها، قبل أن تكسر كانت مضمومة، فحتى أرى أن الضمة صارت كسرة، جمعت بين الضم والكسر فقلت قيل يا أرض ابلعي ماءك، وغويض الماء وغويض الماء، وهكذا. فالتطبيق العملي له أهمية يا إخواني، خاصة إذا عرفنا أن هذه الشاطبية إنما جيء بها ليحذق الطالب القراءات، هي ليست جيء بالشاطبية فقط من أجل أن نحفظ الأبيات ونمشي على طول، لا، حفظها وسيلة دالة تابعة لها مسألة التطبيق العملي. فمهم جدا إذا شرحت مسألة من المسائل أن أتبعها بالتطبيق العملي. التأكيد على حفظ الطلبة للأبيات التي يتم شرحها، هذه قضية جديدة أخرى مهمة جدا. أنا لا يهمني فقط أن أشرح وأمشي، لا، أشرح وأطمئن أن الطلبة فهم الشرح، ومن لم يفهم نعيد له مرة ومرة، ولا حرج أن تعاد تكرر المرات. ثم ما يشرح من الأبيات ينبغي أن يحفظ، المتون يا إخواني إذا لم تحفظ فلا يستطيع الطالب أن يدري ما فيها أو يتعامل معها. كيف يتعامل مع الشاطبية إذا لم يحفظ؟ لأن لما يقول له ما مذهب حمزة مثلا على سبيل المثال في إمالة الأبرار مثلا، إذا لم يكن عارفا للبيت لا يستطيع أن يبين، أو من يعني مثلا على سبيل المثال من أنصاري إلى الله، من يميل أنصاري، إذا لم يحفظ بيت الشاطبي ويضجع أنصاري تميم ما بيعرف أنه هو الذي أبو الحارث الذي يميلها رست دوري الكسائي رست. نعم، فلذلك حفظ البيت وحفظ الجزئية التي يستند إليها ليستشهد بها مهم جدا. فبعد أن أقدم البيت لهم وأشرحه لهم أطمئن على أنه قد حفظه فيسمعها لي في الجلسة القادمة، قبل أن أشرع بحفظ الأبيات الجديدة أسمع منه الأبيات الأولى التي حفظها. لا مانع، نقطة جديدة، من الاستعانة بالجداول والرسومات وكتابة الأبيات وما يقرب المعاني ويحدد مذاهب القراء، لا مانع من هذا. يعني عندما يأتي الإمام الشاطبي فيبين مثلا مذاهب القراء في الهمزتين المختلفتين من كلمتين، ويقول إنه في عندي الآن هنا خمس حالات للهمزتين المختلفتين من كلمتين، لأن الحالة السادسة غير موجودة إلا في نظريا، أما في واقع الحال ليست موجودة، اللي هي إيش؟ ما كان مكسورا بعده ضم، هذه لم ترد في القرآن الكريم. قال وردت ما هو في معناه، وجد عليه أمة، قال وجد على الماء، لما ورد ماء مدين وجد على الماء أمة، فما هي مش موجودة على الماء، فلذلك الكسرة التي بعدها ضم ليست موجودة بين الهمزات. فلذلك ما عند العلماء من الخلافات هي في خمس حالات. هذه الخمس حالات إذا جعلتها له في جدول حفظها بسهولة ويسر، ما مذهب كل قارئ في مسألة تسهيل الهمزة أو حذفها أو ما إلى ذلك. فالاستخدام الجداول، استخدام أيضا الرسومات في مسألة خاصة مخارج الحروف وما إلى ذلك، كتابة الأبيات في لوحات خاصة إذا كنت تشرح لهم مثلا في مسألة تريد أن تبين لهم يعني كيفية ضبط البيت. لما كنا نشرح في المجد العلمية كنا نستعين في البرنامج اللي هو البرنامج الفوربوينت أو كذا إلى آخره، فنكتب الأبيات بالألوان حتى نميز لون الرمز عن رمز لون الكلمة القرآنية عن ما إلى ذلك، فيكون سهل جدا مجرد ما أن نراه. كثير من الطبعات الحالية تميز هذه الأشياء بالألوان، وهو أمر طيب جدا حقيقة. النقطة التي بعدها يا إخواني متابعة الطلبة، متابعة الطلبة في مسألة ما يتعلق بحفظ الأبيات، حث الطلبة على المراجعة المستمرة لأبيات الشاطبية، التأكيد على أهمية استحضارها حال القراءة بالجمع حتى لا تختلط الأمور أو تنسى الوجوه المعتبرة للقراء. لما أنت هو حفظ، أنت شرحتها وسمعها لك وحفظها شرحا وحفظا للأبيات، لا تترك حقيقة، شأنها شأن القرآن الكريم. القرآن الكريم يعني حامل القرآن إن قام به وإلا نسيه. المتابعة والمراجعة الدائمة المستمرة مهمة جدا أن يستمر، وهذه تحتاج منك أنت أيها المعلم أن تتابع طلبتك في مراجعتهم، إما في الاختبارات الدورية وإما في الاختبارات الشفوية أو يعني بشتى الطرق، التأكيد على أهمية استحضارها حال القراءة بالجمع، تتأكد تطمئن أنه هو لما يقرأ بالجمع مستحضر، وحتى ولا حرج أن تسأله عن الدليل عندما يقول لك مثلا يقرأ مثلا قارئ من القراء يقرأ كلمة، يقول ما دليلك على ذلك، حتى ترى أنه هل هو يحفظ الشاطبية البيت أو لا. المرة الأولى قد ينسى الشاهد، المرة الثانية يقول لك قد يسألني عنه الشيخ فلا بد أن يحفظه. النقطة التي بعدها حقيقة يعني لها أهمية في ضرورة توضيح زيادات الشاطبية على التيسير، وما زاد زيادات القصيد كما يسميها العلماء، وأيضا يتبعها ما يتعلق بتحريرات الشاطبية. وتحريرات الشاطبية الحقيقة يعني قليلة، ليست كثيرة كتحريرات الطيبة، لأن كما قلت الطرق التي موجودة في طريق الشاطبية ليست بذاك، يعني ليست كثيرة، لكن لا شك أن هناك تحريرات يقرأ ولا يقرأ، كالأوجه التي تقرأ بها مثلا على سبيل المثال إذا يعني التقت البدل مع ذات الياء عند ورش، أو التقى اللين المهموز مع ذات الياء مع الهمز مع البدل، وسطا لينا ثلثا للبدل وامددهما معا تفز بالأمل. يعني هذه أبيات التحريرات التي ذكرها لنا علماء الحقيقة ما تزال تبين لنا، إذا حفظت هذا البيت التحريرات عرفت أنك إذا وسطت اللين لك عليه ثلاثة البدل، وإذا أشبعت اللين فليس عليك فيه إلا إشباع البدل، خلاص حفظتها على طول بإذن الله، مش ممكن أنك تقرأ إشباع اللين مع توسط البدل، لأنه يعني المسألة. فلذلك المهم جدا معرفة الأبيات، يعني لا حرج أن يحفظ أبيات مساندة في مسألة التحريرات الشاطبية حتى يتعلم من خلالها ويعرف من خلالها أنه ليس كل الأوجه جائزة، بل ثمة أوجه صحيحة وأوجه غير صحيحة، ولا بد أن ينتبه لها حتى لا تكون قراءته ملفقة بأوجه غير صحيحة. عدم التوسع في بيان ما هو زائد على طريق الشاطبية. بعض الإخوة يعني يكون عنده العشر الكبرى والعشر الصغرى، ربنا يبارك له، هذه جهود مباركة، فجيد أن عندك العشر الكبرى وأنت تشرح لطلبتك العشر الصغرى والشاطبية. لا مانع أحيانا أنه تقول مثلا أنه في بعض ما يكون فيه من الزيادات في الطيبة على الشاطبية، لكن لا نتوسع بهذا كثيرا خاصة مع المبتدئين. طلب المبتدئون يعني الآن نركز عليهم في مسألة الشاطبية. أما إذا كان مثلا على سبيل المثال قرأ أحدهم بقراءة ليست من طريق الشاطبية، فلا مانع إذا كانت هي واردة من طريق الطيبة أن تشير له إشارة خفية لأن هذا الوجه الذي قرأت به هو من طريق الطيبة وليس من طريق الشاطبية. عدم الشروع في التطبيق قبل أن يحفظ الطلبة الأصول ما أمكن إلى ذلك. بعض المقرئين أول ما يبدأ الطالب معه في شرح الشاطبية وما يزال في أبياتها الأولى يبدأ معه بالتطبيق، إذا كان قد يعني حديث عهد بهذه المسألة فأنا أرى أنه لا يبدأ معه بالتطبيق إلا أن يبدأ على الأقل في معظم يكمل معظم الأصول، بعد أن يكمل معظم الأصول، لأن الآن تقول له مثلا جاءته همزات أو جاءته إمالات، كيف سيفرق بين الإمالة والتقليد، أو كيف يفرق بين مثلا إبدال الهمزة أو تسهيلها، وهو لحد الآن لم يشرح له هذه المسائل. فلذلك يا أخواني مهم جدا أنه أنا الآن قبل أن يبدأ الطالب بالتطبيق العملي لما هو عليه من القراءات القرآنية ضروري جدا أن يكون قد شرح له على الأقل يعني نصف يعني كمل عند أواخر مثلا الإمالات، لا مانع أن نبدأ معه بالتطبيق أولا بأول لأن ما بقي بعد ذلك وجوه يعني أبواب يسيرة. الحقيقة هذه أبرز النقاط التي عندي، وأنا دائما يعني أقول إن المناقشة تثري المادة العلمية أكثر من نفس المادة العلمية، فأنا أترك المجال بعد ذلك إلى مسألة النقاش إذا كان فيه أي تساؤل أو استفسار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ما أدري من المغرب عندكم متى؟ إذا في مجال قبل المغرب حياكم الله، ما فيه.
لما من الإخوة اللي عنده مداخلة اكتبها ويرسلها إلينا سريعا، اللي عنده مداخلة
ونكتفي بمداخلة واحدة فقط قبل الساعة 6:05. عندنا مداخلة واحدة فقط. عنده مداخلة يتفضل. عنده مداخلة يتفضل هنا. تفضل يا شيخ. تفضل يا شيخ أمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، كنا نود أن نعرف القول الصحيح في المقصود بالأحد السبعة. هل هي يعني ما المقصود بالأحد
طيب.
السبعة في جانب الحديث؟
إن شاء الله. يعني أنا لمحت تلميحا خفيفا في مسألة ما يتعلق بالأحرف السبعة والقراءات، ولا شك أن الموضوع كما قال الإمام رحمه الله في كتابه قال هو بحث شائك وشائق، فيه شوق وفيه شوك، اشتاق الإنسان لمعرفته لكن فيه كثير من مسائل. الحقيقة أيضا ممكن أن نخون ونخفف يا إخواني على مسألة يعني ما عند الناس في موضوع الأحرف السبعة. الآن لو أن نظرنا إلى الحالة التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن اختلفوا، لا شك أن هذه المسألة يعني ستخفف عنا كثيرا من مسألات ما يتعلق بمعنى الأحرف السبعة. لما ننظر للعلماء ويقول لك فيها 40 قول ولا 30 قول ولا 35 قول، الحقيقة نجد أن هذه الأقوال في معظمها لا قيمة لها. فلماذا ذكر العلماء يعني أننا نستقف بقيمة؟ لا لا، هم ذكروها على اعتبار أنها ذكرت يوما ما في مسألة الأحرف السبعة أو ما يتعلق بالأحرف والقراءات. لكن عندما ننخل هذه الوجوه وهذه الطرق التي ذكروها، نجد أن هناك من قال بأنها هذه الأحرف السبعة هي عبارة عن لغات من لغات العرب واللهجات، ومنهم من قال أنها ليست كذلك. لكن الحقيقة مسألة الأحرف السبعة كما قال فضيلة الشيخ عبد الفتاح عبد العزيز أقالي حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية، قال هي وجوه سبعة مقروء بها نازلة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيد في الكلمة الواحدة عن سبعة أوجه، كلها مقروء بها بأي حرف قرأت فقد أصبت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام ما معناه؟ معنى هذا الكلام يا إخواني إنه الأحرف السبعة اللي نزل عليها القرآن الكريم، النبي عليه الصلاة والسلام لما أول ما نزل عليه القرآن فلقي جبريل وقال له يا أخي يا جبريل إني أرسلت إلى أمة أمية، معروف الحديث عندكم، فيهم الإماء فيهم العجوز والشيخ والأمي والذي لم يقرأ كتابا قط، فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. قال النبي عليه الصلاة والسلام بعدها فبأي حرف قرأتم فقد أصبتم. الآن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا وجاءه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجر هشام بن حكيم ولبب لياه بردائه وقال له إن هذا يزعم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتني، وهو يزعم أنه قرأها عليك أو أنك أقرأته. قال أرسله يا عمر اقرأ يا هشام. فقرأ هشام فقال هكذا أنزلت يعني كما قرأها هشام، ويقينا أن هشام قد قرأها بطريقة مختلفة عن قراءة عمر، وإلا ما كان أقام عليه النكير عمر رضي الله عنه. بل زيادة على ذلك يذكر لنا أبي بن كعب رضي الله عنه اللي هو قارئ الصحابة، سيدنا أبي يقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فجاء رجلان مختلفين كل منهما يقرأ بقراءة مخالفة لقراءة صاحبه، فقرأ الأول فحسن النبي قراءته، ثم قرأ الآخر فحسن النبي قراءته، حسن قراءة كل منهما، ولم يكن يدري يومها أبي، مش لأن كان حديث عهد نزول القرآن على سبعة أحرف، لأن القرآن أول ما نزل إخوان نزل بوجه واحد، أقرأني جبريل القرآن على حرف، هذا في البدايات. بعض العلماء يقول كل الفترة المكية كانت في حرف واحد على وجه واحد على كيفية واحدة، فلما بدأ القرآن ينزل على أكثر من وجه بعض الصحابة ما كان قد وصل إلى علمه أن القراءة أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فكان أنكر هذا الأمر علما منه أن ظنا منه أن القرآن لا يقرأ إلا بكيفية واحدة وطريقة واحدة. فأبي بن كعب رضي الله عنه يقول وهو جالس عند النبي لما حسن النبي قراءة كل من الصحابيين قال رضي الله عنه قال فوقع في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية. يعني معقول القرآن قرآنين؟ معقول يعني هذا صحيح وهذا صحيح وكل منهما يقرأ خلاف قراءة صاحبه؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما في نفسي وحاجتي، فوضع يده بين صدري على صدري فوجدت بردها بين كتفي. لأن النبي عارف إيش اللي في نفسه من خلال تقسيم وجهه، إنه لما الواحد يكون منكر بدون ما يتكلم بيعرف عارف من تقاسيمه، عرف أنه يعني استشكل عليه الأمر، ثم نظر إليه وقال يا أبي إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فبأيها قرأتم فقد أصبتم أو فقرأوا ما تيسر منه. انتهت الإشكالية. تخيل أنه الآن من حيث الضمنية لو لم يكن قد فهم على النبي صلى الله عليه وسلم معنى الأحرف السبعة بسكت، كان قال له يا رسول الله ما هي الأحرف السبعة؟ ما قالها. ما في أحد من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ورد عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى الأحرف السبعة. الدليل هذا يدل على أنهم قد فهموا المقصود منها من خلال قراءة بعضهم لبعض، يعني قراءات الصحابة كل واحد يقرأ بكيفية، عرفوا أن اختلاف هذه الكيفيات هو معنى الأحرف السبعة. إذا الأحرف السبعة من خلال هذا كله نستطيع أن نستنبط منها المعنى، وهذا استنباط حقيقة الاستنباط الذي استنبطه الشيخ عبد العزيز من خلال حوادث التي حصلت عند الصحابة الكرام، هي سبعة أوجه نازلة من عند النبي من الوحي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا لما نزل عليه مثلا قال اقرأ ملكي وقرأ اقرأ مالكي، أو مثلا قرأ والضحى والضحي والضحى الفتح والإمالة والتقليم، أو قرأ له مثلا أأنذرتهم أو أأنذرتهم أو أأنذرتهم. يعني لأن بعض العرب كانت تستثقل الهمز فتسهل، بعض العرب كانت تستثقل يعني الفتح فتميل. فلذلك أخواني الأحرف السبعة وجوه مختلفة مقروء بها نازلة للوحي، هذه الوجوه هي الأحرف السبعة، بثها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها لأصحابه. والصحابة كم عددهم؟ آلاف مؤلفة. الصحابة بدورهم علموا من بعدهم، فكل واحد منهم علم ما تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أو ما تعلم من الصحابي الذي هو أعلى منه طبقة. فانتقلت هذه الأحرف بتعليم الصحابة رضوان الله عليهم لمن جاء بعدهم، فانتشرت القراءات كل يقرأ بحسب ما أقرأ، لأن القراءة بالسنة المتبعة يأخذها الآخر عن الأول، فلا يقرأ أحد إلا بما أقرأ ولا يعلم إلا ما تعلم. فلذلك هذه معنى الأحرف السبعة. أنا لا أقول إن كلها عبارة عن لهجات كما ذهب إليه بعض العلماء، ولا نقول إنها ليست لهجات، لا، اللهجات داخلة فيها، اللهجات هي من ضمن الأحرف السبعة لا شك في ذلك. ولذلك هذا الأمر حدا بعض العلماء كابن الجزري وغيره من العلماء القرطبي وابن قتيبة أنهم يقولوا كل الخلافات التي وردت عن الصحابة عن العلماء في القراءات العشر لا تخرج عن سبعة أنحاء، عن سبع كيفيات، إما في الهمز وإما في الإبدال وإما وإما عدد بسبع أنحاء، لكن ممكن أن تعدد كمان ناحية ثامنة وناحية تاسعة. فكلها الحقيقة الأوجه التي ذكرها العلماء والمعاني لهذه الأحرف أستطيع أن أقول أنها يمكن أن يعني أن تكون مدخولة في بعض ما يعني يقع عليها من اعتراض. أما إذا قلت إن الأحرف السبعة هي سبعة أوجه في كيفية قراءة القرآن الكريم، كيفية القراءة وليست في الأحكام كما ذكر بعضهم حلال وحرام محكم متشابه وأمثال، هذه ليست قراءات، لكن ورد إن هذا القرآن أنزل على سبعة أنحاء حلال وحرام فأحل حلال وحرم حرام وأعمل بمحكمه وأعمل متشابه، هذه في مسألة أخرى غير القراءات. أما ما يتعلق في القراءة فهو مأخوذ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما وجههم إليه النبي عليه وآله الصلاة والسلام، لنصير بعدها لنقول إن الأحرف السبعة هي سبعة أوجه. طيب ما معنى السبعة؟ قال لا تزيد في الكلمة الواحدة عن سبعة أنحاء، عن سبعة أوجه. إذن هي أوجه نازلة على النبي صلى الله عليه وسلم، نزل بها الوحي على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمها النبي أصحابه، لا تزيد في الكلمة الواحدة عن سبعة. يعني ممكن نقول في الكلمة الواحدة مثلا ميكال ميكائل ميكائل، وممكن نقول أفة وأفي وأف مثلا، هيتا وهيتا وهيتا، أرجئه أرجئهي أرجئهي، لا تزيد عن سبعة أوجه في الكلمة الواحدة. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. أما من يقول إن الأحرف السبعة قد حذفت من المصاحف فهذا قول مردود عليه كائنا من كان، لأن لا أحد يستطيع أن يحذف من القرآن والأحرف السبعة. هي أنزل القرآن على سبعة أحرف، الأوجه الكيفيات التي علمها جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام. فلو قلنا إن عثمان قد حذف ستة أحرف كما يقول بعضهم وأبقى حرفا واحدا، فمن أين جاءت هذه الخلافات بين القراء؟ سوف نصير إلى القول إذن إن الخلافات التي بين القراء هي ليست من الأحرف السبعة، وهي اجتهادية وهي كذا إلى آخره، وندخل في مسألة حقيقة لا دليل عليها ولا ينبغي أن يقال بها بالنسبة للقرآن الكريم. هذا يعني أبرز ما يقال في هذه المسألة والله تعالى أعلم.
نشكر فضيلة الشيخ على هذا البيان الواضح الشافي، ونأمل الأخوة الكرام أن تكون الأسئلة في صلب الموضوع حتى تعم الفائدة أكثر. نرجو من الإخوة أن تكون الأسئلة في صلب الموضوع أكثر حتى تعم الفائدة. ثم ندعوكم إلى يعني ضيافة خفيفة لطيفة في نهاية القاعة. فتفضل الإخوة المشكورين، ولا يعترض أحد الشيخ، ونوعده إن شاء الله بعد صلاة المغرب مباشرة. مشكورين.
Thank you. هو الواحد يعرف هذا الامر.